بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نكمل إن شاء الله ما بدأنا به من وقفات وتأملات وفوائد في قصة النملة مع نبي الله سليمان عليه السلام. وهذه من أعجب المشاهد وأعجب القصص التي خلدها القرآن، إذ كيف جمع بين أعظم ملك عبر التاريخ وهو سليمان عليه السلام وأضعف مخلوق وهي النملة، في إشارة إلى أهمية استنباط واستلهام العبر والحكم من هذا المشهد وسائر مشاهد القرآن. وذكرنا في الدرس الماضي 36 وقفة وفائدة من هذه القصة، ونكمل ما تبقى إن شاء الله. الفائدة من هذا المشهد وهذه الآية أن النملة ومجتمع النمل يعطي فائدة وإلهام للمسلم بأن تكون أهدافه في حياته أهداف سامية. كثير من الناس يعيش على الهامش، همه بطنه، ماله، وظيفته، ملذات شهوات الدنيا، ليس لديه أهداف سامية. مجتمع النمل لا يرضى أن يعيش على الهامش، بل له أهداف سامية علية عظيمة. هذه النملة التي صدعت بالحق ونادت قومها، فسمت أهدافها متمثلة بحرصها أولا على قومها وحرصها على مجتمعها، فكانت تحمل أهداف سامية، إن صح التعبير يسمى في أيامنا تحمل هم الاستقرار والأمن وهم نجاة قومها والاستقرار الاجتماعي وعدم تعرضهم لأذية. فهذا الهم أو هذا الهدف هدف سامي يعتبر، كانت أهدافها تنطلق من منطلق حرصها على حب الأمن والاستقرار والمصلحة العامة والمجتمع والأمة والبيئة التي هي فيها، فانطلق هدفها من خوفها وحرصها على مجتمعها. لذلك المسلم يستفيد من هذا المشهد بأن تكون أهدافه سامية، أهدافه نبيلة، لا يعيش لنفسه ولا يعيش لذاته ولا ينظر حوله، بل لابد أن ينظر لما تحتاج إليه الأمة، لما يساهم في رفعتها وفي مكانتها، ولما يساهم في بذل الوسع في الدفاع عن قضاياها المهمة. لذلك نضرب مثال على هذه الفائدة. لما اجتمع عمر رضي الله عنه وأرضاه مع أصحابه وقال لهم تمنوا، فبدأوا يتمنون. أحد قال أتمنى ملء هذه الغرفة ذهبا أنفقه في سبيل الله، وآخر أتمنى ملء هذه الغرفة من الجواهر والدرر وكذا أنفقه في سبيل الله. فلما تمنى عمر رضي الله عنه وأرضاه، ما هي أمنيته كانت؟ قال أتمنى ملء هذه الغرفة رجالا كأبي عبيد بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وسالم مولى حذيفة بن اليمان، وهكذا. كان هدفه ساميا، لأن هؤلاء بهم تقام الأمم والمجتمعات. لذلك الإنسان مع أن الأهداف الأول أيضا أهداف سامية، لكن انظر كيف يتنافسون في أن تكون الأهداف لديهم سامية. من فوائد المشهد هذا أن هذه النملة تميزت بالتدبير، نملة مدبرة، ويكاد يكون مجتمع النمل هو أكثر مجتمع مثالي خلقه الله سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم أن مجتمع النمل يشكل ويمثل 20% من الكائنات الحية التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهو فيه أكثر من 20,000 نوع. في الوقت الذي هنالك تسمعون بين الحين والآخر بالأخبار أن بعض الأصناف والأنواع من الحيوانات بقي واحد ولا اثنين ولا اقتربت على الاندثار، لكن هذه النملة كيف استطاعت أن تحافظ على وجودها وعلى بقائها مع ضعفها؟ وهذا دليل على أن القضية ليست قضية قوة البدن، بل قوة الصبر والعزيمة وهذه الخصال التي ذكرنا. مجتمع النمل مجتمع مدبر، والنملة مدبرة، لذلك هو مجتمع مثالي، لديه ثقافة الادخار. فالنمل في الصيف يأخذ الحبوب ويقسم الحبة قسمين، إلا أنواع معينة من الحبوب، لأنه إذا أخذها ووضعها في الأماكن المخصصة في المستودعات والغرف والمخازن، هذه الحبة إذا لم تقسم فإنها إيش؟ تنبت، فلا يستفيدون منها، بل قد يعني تسبب أضرار في المساكن. فكل الحبوب تقسم إلى نصفين إلا الكزبرة، لأن الكزبرة إذا قسمت نصفين كذلك تنبت. النملة تقسمها إلى أربعة، بعضهم قال حتى حبة العدس، حبة العدس تقسم إلى أربعة، لكن انظروا كيف التدبير. عكس الجندب، الجنادب يأكلون كل طعامهم في الصيف، إذا جاء الشتاء ما في طعام فيموتون. أما النمل يأخذون الطعام والحبوب في الصيف وفي المخازن، حيث يكون عندهم اكتفاء ذاتي في موسم الشتاء موسم الأمطار. والتدبير لا يكون الإنسان مدبرا حتى يجمع بين صفتين، الحكمة والعلم. لابد يكون التدبير عن علم وعن حكمة. العلم يساعد في وضع الشيء في موضعه. فهذا المجتمع يعلمنا هذا الأمر العجيب. وهذه طبعا الفائدة ذكرها ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة نقلا عن أهل الخبرة في هذا الباب. الفائدة الأخرى، النملة هي حشرة منظمة، فمع كثرة الأعداد أحيانا تجد بعض مستعمرات أو قرى أو أماكن النمل بالملايين. حتى قيل أنه عام 2002 في إحدى الأماكن اكتشفت على مساحة 207 كيلومتر مستعمرة للنمل تقدر ب 300 مليون نملة. وبعد التحاليل وبعد الدراسات وجدوا بأن مسار النمل مختلف، فهنالك نمل يقوم بتنظيم السير، هذا النمل له مسار خاص، وهنالك نمل يقوم بحمل الغذاء والحاجات له مسار في الوسط، والنمل الفارغ له مسار على جهة اليسار واليمين. فلذلك تجدون نظام مروري محكم ودقيق جدا. هل رأيتم حادث بين نملة ونملة؟ لا تجدون، تجدون سبحان الله مسار، تمشي على مسار جدا دقيق. فالنملة تعلم الإنسان التنظيم، التنظيم في وقته، التنظيم في مهامه، التنظيم في أعماله، التنظيم حتى في عبادته. وهذا من صميم ديننا، قضية التنظيم وعدم الفوضى وعدم العشوائية. مجتمع النمل كذلك من هذا النوع. النملة كذلك فائدة أخرى، تؤمن بأن علاج الكارثة قبل ولا بعد ولا عند وقوعها، علاج الكارثة قبل. فهذه النملة على طريقة الوقاية خير من العلاج، فلما رأت هنالك كارثة وهنالك خطر قادم عالجت هذا الأمر بالنداء أو بالكلام أو بالعبارات التي مرت معنا في القرآن. وفي هذا دليل على الاحتراز مما يخشى وقوعه، وأن ذلك مما تقتضيه عادة النفس وما فطروا عليه من التمييز. هنالك كل أمة كما قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا، قال إلا أمم أمثالكم. فكل أمة لها ما تستطيع من خلاله التمييز بين المخاطر وغيرها، فاحترزت وقامت بالبحث عن علاج للكارثة قبل وقوعها. فقالت هذه المقولة: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كذلك المسلم لا ينتظر حتى تقع المصيبة أو تقع الكارثة ثم يبدأ ويبحث عن الحل. من الفوائد كذلك التعاون، وهذا يعني يكسر قضية الأنانية والانفراد بالرأي والانفراد بالأعمال. فمجتمع النمل مجتمع متعاون، والدليل أن حياة النمل قائمة على ذلك. لو لم يكن هذا المجتمع متعاونا لاندثر نتيجة لضعفه، ولكن بسبب التعاون وتقسيم المهام كما سيأتي معنا حافظ على ديمومته. وبعض أمثلة التعاون عند النمل، تجدون أحيانا النمل يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان لكن هنالك فراغ، فتجدون النمل يشكل جسرا بشريا إن صح التعبير، طبعا جسرا نمليا حتى يمر جميع النمل. هذا واضح، فهذا يدل على التعاون. هذا يدل على التعاون، فنحن من باب أولى نأخذ هذه الفائدة من هذا المجتمع. المصداقية والصدق، فالنملة في مجتمع النمل التي تكذب أو تعطي معلومات خاطئة أو كاذبة، إيش عقوبتها؟ القتل. وهذه كذلك ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ينقل ابن القيم رحمه الله عن بعض العارفين، يقول رأى نملة ومعها شق جرادة، جزء من جرادة، جناح ولا شيء، ولا تستطيع أن تحمل هذا الشق، فذهبت. إيش الحل الآن؟ تستدعي، تستدعي قوة طبعا بمقياس وكذا ومقدار حتى يحملوا هذا الشق. يقول هذا رفع هذا الشق، فلما جاءوا ما وجدوه فانصرفوا، فأعاده، حاولت مرة ثانية أن تسحب هذا الشق ما استطاعت، فدعتهم مرة ثانية فرفعه فما وجدوه انصرفوا. المرة الثالثة لما جاءوا ولم يجدوا هذا الشق اجتمعوا عليها حلقة وقطعوها عضوا عضوا. حكم الكذب عندهم الإعدام. فمجتمع النمل مجتمع قائم على الصدق والمصداقية. من الفوائد أهمية تحديد الشريحة المستهدفة في الخطاب. أنت كموجه، كناصح، كواعظ، كداعية، حتى مدرس، معلم، حتى مع من هم تحتك في الوظيفة، لابد أن تعرف من تخاطب حتى تحدد طريقة الخطاب وأسلوب الخطاب وكيف تخاطب. لكل مقام مقال. فهنا هذه النملة خاطبت قومها فحددت، قالت يا أيها النمل، خاطبتهم، فقد حددت بهذا الشريحة التي استهدفتها بهذا الخطاب. لذلك الناجح في خطابه يحدد الفئة ويحدد الشريحة التي يخاطبها. كذلك من الفوائد حب الخير للآخرين وبذل الوسع في خدمتهم. هذا يظهر على مجتمع النمل. فهذه النملة أرادت الخير لمجتمعها، فنصحتهم ووجهتهم وأرشدتهم وحثتهم وحذرتهم، ومع ذلك أحسنت الظن بالأعداء، حذرتهم لما فيه خير وصلاح لهم. فتغرس في نفوسنا حب الخير للآخرين وبذل الوسع في خدمتهم. فإذا استطعت أن تقدم لغيرك خدمات دون مقابل، فما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى. كذلك من الفوائد أن النملة تميز بين الأشرار والأخيار، تميز بين الأشرار والأبرار. هذه الفائدة كيف تؤخذ من هذه الآية؟ أنها قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، قالت وهم لا يشعرون. فهي حذرتهم من خطر هذا الجيش القادم، ومع ذلك ميزت حتى تبعد صفة الشر عن هؤلاء، قالت وهم لا يشعرون. فإذا هي تميز. فلذلك على العاقل أن يميز بين الأبرار وكذلك بين الفجار، ويميز بين من يتعمد الضرر له أو لمجتمعه وبين الذي لا يقصد. فهي ميزت به هذا الأمر. وكذلك هنا من الفوائد، النملة سميت نملة لكثرة حركتها، لكثرة إيش؟ الحركة والعمل. فهو من التنمل، التنمل أي كثرة الحركة والعمل. هذه ذكرها القرطبي في تفسيره. من الفوائد كذلك الأخذ بالأسباب وبذلها، أن هذه النملة لا تقول نفعل دون أخذ بالأسباب. فهذا أصل مهم وعظيم من أصول التوكل على الله. فإن التوكل على الله يجمع بين حسن الالتجاء والاستعانة بالله مع الأخذ بالأسباب المادية المتاحة والممكنة. أما بدون الأسباب لا يكون توكل، يكون تواكل. وبإلغاء الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى يكون إيش؟ اعتماد على النفس، اعتماد كلي، وهنا يكمن الفشل. فهذه أخذت بالأسباب، فإذا لابد من بذل الأسباب. والدليل على أنها أخذت بالأسباب قالت ادخلوا مساكنكم، هذا كله أخذ من باب الأخذ بالأسباب. كذلك من الفوائد معرفة الحقوق. الإنسان في هذه الدنيا خلقه الله لتحقيق العبادة، وحتى يحقق هذه العبادة على أتم وجه هنالك حقوق، حقوق لله وحقوق للنبي عليه الصلاة والسلام، وحقوق للوالدين، وحقوق للأرحام، وحقوق للجيران وحقوق لعامة الناس، حقوق لولي الأمر، حقوق للأخوة، الأخوة في الله، حقوق الأصدقاء، حقوق للزوجة، حقوق للأبناء، وهكذا هنالك حقوق. هذه النملة ذكرت 5 حقوق في خطابها، فذكرت حق الله وحق سليمان الرسول وحق نفسها، وكذلك ذكرت حق رعيتها، وكذلك ذكرت حق جنود سليمان عندما قالت عنهم وهم لا يشعرون. فإذن هي استوعبت قضية معرفة الحقوق ولم تغفل أيا من هذه الحقوق. كذلك من الفوائد أن هذه النملة بهذا الموقف وبهذا التصرف وبهذه القصة تركت بصمة. فهل أنت تركت بصمة في حياتك؟ هذه البصمة تخلد في أسطر التاريخ، فخلد الله سبحانه وتعالى هذا المشهد على بساطته وعلى قصره وعلى مروره، ولكن هذه النملة تركت بصمة. فينبغي للإنسان قبل أن يفارق هذه الدنيا، وكلنا سنفارق هذه الدنيا، أن يترك بصمة. هذه البصمة يأتي من بعده يذكره بخير، يترحم عليه، يثني عليه، يبقى الأجر مستمرا. انظروا إلى الصحابة الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة ونقلوا لنا الدين، لازالت آثارهم وبصماتهم. العلماء الكبار، الأئمة العظام، أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم، بصماتهم لازالت. فلا بد للعبد أن يحرص على أن يترك بصمة. من الفوائد كذلك أن المواقف المشرفة يخلدها التاريخ، فأحرص أن تكون مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، ولا تكون عكس ذلك. من الفوائد أن هذه النملة كانت نملة ناصحة. بعض الناس يعيش في حياته على السلبية، لا علاقة له، لا ينصح. هذه النملة ناصحة بدليل أن سليمان عليه السلام لما سمع مقولتها هش وبش وتبسم، كما قال سبحانه فتبسم ضاحكا من قولها. كذلك من الفوائد، ينبغي للعبد أن لا يستهين بكلمة ولا بنصيحة ولا بمشورة ولا بموعظة، ولا يستقل هذه الموعظة لا من حيث قصرها ولا من حيث عدد من يستمع إليها، لعلها تبلغ الآفاق فيكتب لك بها السعادة. كثير من الناس بسبب كلمة فتح الله سبحانه وتعالى على أمم، على أناس، على بيئات، على مجتمعات. كم من إنسان يمكن يتوب إذا سمع كلمة، أو يهديه الله سبحانه وتعالى إذا سمع موعظة ليس في بال أو في مخيلة قائل هذه الموعظة أنها تبلغ ما بلغت. انظروا إلى هذه النملة، بلغت بل خلد قولها في القرآن. في هذه الآية إعجاز علمي عجيب، وأكده كثير من العلماء المعاصرين، أن الله سبحانه وتعالى لما قالت هذه النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، هو الأصل أنه يعني هذا الجيش فيه الجن والإنس والطير وسليمان، جيش قوي، أنه يعني تمشي تدوس أو تهرس أو تقتل، صح؟ قالت لا يحطمنكم، وهذه وقف عندها العلماء، لا يحطمنكم لا يكسرنكم. قال وما أدراك ما الحطمة؟ الحطمة التي يعني تكسر وتكسر كل ما فيها، فالكسر يكون لشيء قابل للكسر، أليس كذلك؟ فاكتشفوا أن أكثر من 70% من مكونات النملة من مواد تدخل في صناعة الزجاج من السيليكا وغيرها. فقالوا، وهذا إعجاز لسليمان وإعجاز للقرآن، أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه قبل ما يكتشف هذا الأمر. كذلك من الفوائد سداد الرأي ورجاحة العقل، هذا يظهر جليا من خلال ندائها وتوجيهها لقومها. لذلك يعني يحرص العبد أن يكون يعني عقله راجحا وآراؤه سديدة. النملة المشفقة، هذه النملة أشفقت على قومها، هذا يظهر جليا من خلال نصحها وحرصها في النصح، هذا يعطي إشارة إلى الشفقة وحرصها على إنقاذهم من هذه المخاطر، وكذلك تعطينا درسا في الشفقة على الآخرين. النملة لا تعرف الأنانية، وهذا يظهر جليا في هذا الموقف. بإمكانها أن تهرب كما يحصل يعني، وتنجو بنفسها وتقول لا علاقة لي بما يحصل، قد لا تقول لو أردت أن أحذر وأفعل وكذا أموت معهم، ولكن النملة لا تعرف الأنانية التي قد يعرفها كثير من البشر، فهي لا تعيش لنفسها بل لديها كما مر معنا أهداف أكبر. كذلك من الفوائد قول الله سبحانه وتعالى لا يحطمنكم، ذكر الرازي في تفسيره إشارة لطيفة في هذه، قال تشير لضرورة عدم تحطيم النفوس والقلوب بسبب الترف وعدم شكر النعم والنظر لأحوال الدنيا وعدم الاغترار بالدنيا. لذلك الله سبحانه وتعالى جمع وصفا جامعا في آية واحدة للدنيا، جمع لها خمسة أوصاف. قال اعلموا أنما الحياة الدنيا إيش؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا طبعا رتبت حسب المرحلة العمرية. فهنا ماذا قال؟ يقول رأيت في بعض الكتب أن تلك النملة إنما أمرت غيرها بالدخول لأنها خافت، وهنا نظر إلى الجانب المعنوي لا الجانب الحسي فقط، لأنها خافت على قومها أنها إذا رأت سليمان في جلالته فربما وقعت في كفران نعمة الله. وهذا هو المراد بقوله لا يحطمنكم سليمان، فأمرتها بالدخول، أي أمرت القوم أو أمرت النمل بالدخول في مساكنها لئلا ترى تلك النعم فلا تقع في كفران نعمة الله تعالى. وهذا تنبيه هنا القيمة العملية لهذه الفائدة، يقول وهذا تنبيه على أن مجالسة أرباب الدنيا محذورة. إيش الفكرة هنا؟ واضحة هذه الفائدة؟ هذا النمل لو رأى هذا العظمة والأبة وكذا قد يفتن في هذه فلا يستطيع شكر هذه النعمة، فقالت لهم ادخلوا حتى لا تنظروا إلى هذا المشهد. وهذا يعني تفسير إشاري وتفسير لطيفة معنوية في هذا الأمر، تذكر من باب الفائدة. من الفوائد كذلك عدم التهور في القول والجور في الحكم، مهما تعرض الإنسان لابتلاءات لصدمات لمصائب لمدلهمات لعراقيل لتحديات، ينبغي عليه أن لا يتهور في القول. بعض الناس يبدأ يعني يتجاوز في القول، وكذلك لا يجور في الحكم. فمع خطورة الموقف والمشهد هذه النملة ما بالغت، وصفت وحذرت وأنذرت بعدل وإنصاف ودقة، ومع ذلك ما جارت في الحكم، قالت وهم لا يشعرون، ما بالغت وما أضافت صفات وخصال أخرى للعدو. كذلك من الفوائد أن عداوتك لإنسان لا تمنع الثناء عليه بما فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام من خصال المنافقين وإذا خاصم فجر. بعض الناس في الخصومة يبدأ يأتي بخصال وصفات وأشياء موجودة وغير موجودة، فعلى الرغم من خطورة الموقف إلا أنها أثنت على سليمان وجنوده مع أنهم بمثابة الأعداء الذين سيحطمون هذا المكان، قالت وهم لا يشعرون. أنا سمعت خبر من شخص زار إحدى الدول والتقى بإنسان يربي النمل وأدوات النمل وكيف يعني يعيش مع النمل، سبحان الله، ويبيع النمل ويشتري النمل. الفائدة الأخرى شدة الحرص، الإنسان يكون حريص على ما فيه خير وعلى ما فيه نفع للآخرين، فهذه النملة من شدة حرصها وحبها الخير لهم ذكرت هذا الذي ذكرته. الفائدة التالية وهي الفائدة 62، تغليب المصلحة العامة دون الخاصة، تغليب المصلحة العامة دون المصلحة الخاصة. فقد نادت النملة على جميع النمل ولم تستثني، ما قالت والله أنا أنجو أنا وأهل بيتي وعشيرتي وأرحامي ولا علاقة لي بالناس، أو أنا أنجو أنا وأصحاب الفكر الذي يحملون فكري، أو أنا أنجو وأنا أبناء طائفتي، أو أنا أنجو وأنا أبناء الحي، أو أنا وأبناء جنسيتي، أبدا. قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، على الجميع، هذا النداء شمل الجميع، أنقذ الله سبحانه وتعالى الجميع. غلبت المصلحة العامة على المصلحة الجزئية الفردية الخاصة، الفائدة الثالثة والستون، أنك لا تحتقر ولا تستقل نصحا أو توجيها ربما نجا به غيرك. لا تستقل كلمة أو مشورة أو نصيحة أو موعظة أو توجيه أو عبارة أو رسالة واتس أو إرسال أمر تشعر بأنه يخدم المجتمع، يخدم الناس، يضيف شيء لهم، مع الدقة والحذر بعدم نشر الشائعات والأحاديث الضعيفة والمعلومات المغلوطة. لذلك لا تستقل. قد أحيانا بعض الناس، أحيانا إنسان يكون في مكان يأتي الشيطان ويسول له، يقول له ما قيمة هذه الكلمة التي ستتكلم بها؟ من يستفيد؟ من يسمع؟ ما قيمة هذه النصيحة؟ أحيانا إنسان عنده مقترح في المسجد أو في حتى في المجلس أو في الوظيفة، في الجامعة، في المدرسة، في الحي، في المكان، عنده مقترح، لكن يأتيه الشيطان يقول له من يسمع لك؟ من يقرأ هذا المقترح؟ إلى أين يصل؟ أنت تكلم واكتب وأعطي المشورة وأعطي النصيحة ولا تنتظر النتائج، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها غيرك فتكون سببا في نجاته، سببا في سعادته، سببا في هدايته. الفائدة التالية، هذه النملة تعطينا دافعا وحرصا لحب الخير وأعمال الخير. ذكرنا حب الخير للآخرين، ولكن هنا هذه النملة بسبب هذا الموقف أصبحت لها مكانة مع أنها غير معروفة، وخلد ذكرها في القرآن، فهذا يعطينا دافعا لحب الخير وأعمال البر. والإنسان الذي يطلب الرفعة والمجد والثناء الحسن، شطر ذلك متعلق بمدى حبه للخير وتحقيق ذلك للآخرين. الرفعة والمجد لا يتحقق إلا بشرطين: تحقيق العبودية لله وحب منفعة الآخرين. وجمع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وهذا مبني على الفلاح في آية في القرآن. هذه تعطينا دافع وحرص وحب لأعمال البر وأعمال الخير. وكذلك 65، فيه إرشاد في طلب العذر للصالحين. نحن ذكرنا فائدة حسن الظن بالآخرين، هذا أصل، الأصل أن تحسن الظن بالآخرين، لكن هنا فيها فائدة تأكيد طلب العذر للصالحين. يعني هذا أوكد إنسان صالح، هذا الإنسان من باب أولى أن تحسن الظن به، مع أصل إحسان الظن بالكل بالجميع، فهي مع إحسانها الظن بالجنود، ولكن لأن سليمان رجلا صالحا ونبيا وملكا وحكيما، فهذا يعطينا فائدة أنهم باب أولى، من باب تقديم الأولويات، إحسان الظن بالصالحين وطلب العذر لهم. قد لا تكون معروفا ولكن نفعك يتجاوز الآفاق. هذه النملة غير معروفة، قالت نملة نكرة، ولكن انظروا إلى نفعها. فأنت قد تكون ضعيفا، ليس لك مكانة في المجتمع، مكانة مرموقة، ولكن قد يبلغ نفعك أو كلمتك أو موقفك أو ما فعلت يبلغ الآفاق. هنا نملة جاءت نكرة، حملت هم الأمة فأنقذتها. هذه الفائدة إن شاء الله الأخيرة. فالسؤال لكل واحد منا: فكم هما استشعرته والأمة تمر بمئات بل بآلاف التحديات؟ كأن النملة الآن تسأل كل واحد منا، تخاطب كل واحد منا، تقول لنا: أنا نملة نكرة وحملت هم أمة ومجتمع النمل فكنت سببا في إنقاذهم. فتقول لنا: كم هما حملنا في سبيل التخفيف من مخاطر محدقة تجاه هذه الأمة، تجاه المجتمع، تجاه البيئة، تجاه الوطن، تجاه المدينة، تجاه المكان الذي تنتمي إليه، سواء تنتمي إليه من حيث الإقامة أو من حيث السكن أو من حيث الولاء أو من حيث التعلق أو من حيث المحبة أو من حيث المقدسات. كم هما حملنا؟ هذا درس تعطينا إياه هذه النملة. نكتفي بهذا القدر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.